بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمية المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل يا سيدي.
ثم قال: ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها،
وهو المعروف عند أهل العلم والفقه أو التربية والتذكير الخشوع. ايش الخشوع؟ والخشوع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هو اول علم يرفع، في علوم ترفع وفي اعمال ترفع. قال: اول العلوم التي ترفع من قلوب العباد، طبعا ليس على اطلاقه، قال هو الخشوع. واما الاعمال فكما قال عليه الصلاه والسلام: لتنقضن عرى الاسلام عروه اولها الحكم وآخرها الصلاة. وهنا نفتى في قوله تبارك وتعالى: وهي أول سورة تتحدث عن أعمال المؤمنين، إذ قال: ويقيمون الصلاة، فجاء بالفعل المضارع الدال على التكرار، الفعل المضارع الذي يدل على إيش؟ على التكرار، للدلالة على أن الصلاة يطلب تكرارها، وهذا معروف عند الجميع. نعم.
وإقامتها باطنة بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
يعني معنى كلام الشيخ رحمة الله عليه أن قوله تبارك وتعالى: ويقيمون الصلاة، ليست ال هنا تعريفية، وإنما هي ال العهدية، أي الصلاة التي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ويؤديها، وهي التي قال فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي هي الصلاة التي على السنة في الخشوع باطنا وظاهرا. ومن أراد أن يحصل أو يحقق الخشوع باطنا فما عليه إلا أن يسكن في الصلاة ظاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، في البخاري: اسكنوا في الصلاة وليكن موضع نظره السجود. وين يطلع؟ هو قائد ينظر لموطن السجود ولا يتحرك إلا لضرورة أو حاجة، فإنه بذلك يستطيع أن يحصل السكون الظاهر الذي هو سبب لخشوع القلب، لأن القلب كلما كثرت الحركات الظاهرة أثرت فيه، أثرت في الباطن. والعلماء يقولون، علماء التربية يقولون: كما أن الباطن إن صدق يؤثر في الظاهر، إن الظاهر كذلك يؤثر في الباطن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصف الناس إيش قال؟ قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا، معروف الاستواء، الصف المستقيم، ولا تختلفوا، ما يكونش واحد طالع واحد داخل، واحد رجله هناك واحد رجله جاي والفروجات موجودة. استووا ولا تختلفوا، قال: فتختلف، أي فيؤثر اختلاف الظاهر على إيش؟ على الباطن فيختلف. ولذلك يا إخوان، لعدم فقه الصلاة ولعدم فقه الخشوع والاستواء في الصف الذي يكون سببا في خشوع الباطن، ترى الخلاف والاختلاف في المساجد كثير إلا من رحم الله تبارك وتعالى ممن يقومون على مراعاة السنة. فالاهتمام بتسوية الصفوف أمر مطلوب شرعا، وتسوية الصف واجبة في أصح الأقوال. والفقهاء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن فيجب على الإمام أن يسوي الصفوف ولو بيده. وكان عثمان رضي الله عنه له رجال في المسجد كل منهم له نصيب في صف أو صفين يسوي هذا أو هذه الصفوف، وكان رضي الله عنه لا يدخل في الصلاة حتى يقال له استوت الصفوف. ليش؟ قال لأن عدم الاستواء الظاهر يؤدي إلى ماذا؟ عدم استواء الباطن، أي عدم تقارب القلوب، وهذا هو سبب الشحناء والبغضاء وغير ذلك. إذن فلا بد من الاهتمام بهذه التي يقصر فيها كثير من الناس وكثير من أئمة المساجد، ولذا تجد في مساجدهم الفوضى والخلاف والنزاع وغير ذلك. نعم. إذن فقصد بالصلاة هنا يا أخوان، الصلاة ليس جنس الصلاة، وإنما هي الصلاة المعهودة. لكن أقول عندي في الاستدلال على ذلك بقوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقول عندي بالاستدلال في هذه الآية شيء من النظر، لأن جنس الصلاة ولو لم تكن على الهيئة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن الفحشاء والمنكر بحسبها. فإذا مجرد الصلاة تنهى عن الفحشاء أو عن فحشاء وعن منكر، وكلما أحسن العبد صلاته كانت سببا في بعده عن الفحشاء والمنكر. إذن استدلال الشيخ هنا بعيد إلى حد إيش؟ إلى حد ما، لأن الذي يظهر أن قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي جنس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي كل الصلاة كيفما كانت ما دام العبد يؤديها بإخلاص لله ولو قل خشوعه فيها وقل اتباعه فيها لبعض الأركان فإنها. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد يفعل كذا وكذا شو قال؟ قال ستنهاه صلاته يوما ما. وواضح أن قوله صلاته يدل على مطلق الصلاة ولا يدل على الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكيفية. ويؤيد هذا أيضا ذلك الذي دخل فصلى ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي في الثانية والثالثة، فقال والله يا رسول الله لا أحسن غير ذلك، فقال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم كبر ثم استقبل القبلة ثم كبر استقبل أولا ثم فعل في ذلك صلاة في ذلك في صلاتك كلها. لم يطلب منه إلا إيش يا أخوان؟ أداء الواجبات التي تسمى بإيش؟ بأركان الصلاة. وهذا لا شك أنه ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى ولو بجزء ما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا إن الصلاة إذا يقيمون الصلاة قد يكون معناها شيء العهدية، وأما قوله إن الصلاة تنهى فعندي هذا أنها جنس الصلاة، أي كل صلاة يصليها العبد إنها تنهاه عن شيء من الفحشاء والمنكر. نعم.
وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها.
عقل.
إلا ما عقل منها. ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.
يعني إن الصلاة بفرضها ونفلها تنهى صاحبها عن وش؟ عن الفحشاء والمنكر، هذا صحيح. نعم.
ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك.
الأقارب ليسوا كلهم تجب نفقتهم على المنفق، وإنما بحسب الحاجة، فتجب نفقة الزوجة والأولاد الذين لا يملكون القدرة على العمل، وتجب النفقة على الأبوين إن لم يكن لهما ما يكفيهما. وأما غيرهم فإن النفقة لا تجب عليهم، أي من الأقارب، لكن إن كان هذا القريب لا يملك ما يسد رمقه ورمق أولاده، فهنا يجب على القريب الغلي النفقة على مثل هذا الرجل أو مثل هذه المرأة المحتاجة، لأنهم لا يجدون ما يكفيهم. وهذا فيه إشارة يا إخوان إلى أن ديننا هو من أعظم ما يدعو إلى ما يعرف بهذه الأيام بالتكافل الاجتماعي. ومهما بلغت الشيوعية من تأمينها والرأسمالية من فرض ضرائبها وإصدار الأوامر بالإنفاق على رعاياها، وإن فقد هذا كتطبيق عملي في كثير من الدول التي تنتسب، بل في أكثر الدول التي تنتسب إلى الإسلام، إلا أن أحكام الإسلام لا تزال موجودة تحتاج من يطبقها ويعملها. وهنا لا بد من لفت النظر إلى كثير من إخواننا يقول تعاليم الإسلام، هذا خطأ. الأولى أن تقول أحكام الإسلام، فأما التعاليم فإنما هي تعاليم التوراة والإنجيل، وأما الإسلام فإنما يقال فيه أحكام الإسلام. إذن فالإسلام جاء بأعلى الصور الاجتماعية من التعاون والتكاتل والصلة والرحمة والشفقة، لكن قصر في ذلك المسلمون رعايا ورعاة إلا من رحم الله. نعم.
والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه
عليهم
ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قراء هي قربة إلى الله، وأتى ب
من قال ومن إذا جاءت بعدها ما أدغمت فيها حذفت النون، هذه قضية صرفية شيك. إذن أصلها ومن ما، أي وبعض الذي، ما هنا موصولية، قال وبعض الذي رزقهم الله تبارك وتعالى ينفقون منهم، أي ينفقون بعضا مما رزقهم الله، مثل ما قال الله عز وجل قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. معايا محمد انت؟ خليك معايا. إذن فالمقصود من النفقة لم يطلب منك أن تنفق كل مالك، بل ولا أكثره، بل ولا نصفه، بل المطلوب منك على وجه الوجوب أن تنفق بعضا منه، اللي هو كم؟ نصف العشر ولا كم؟ ربع العشر، يعني يخرج النصف كم؟ ربع العشر. واضح يا أخوان؟ فلا بد من القيام بهذه الأحكام التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، لأنها حق واجب عليك، وليست كرما ولا منة منك على الفقير. ولذلك يا أخوان فقراء الزمن حقيقة أذلاء، أذلاء من وجهين، بسبب الفقر، والفقر ذل. ولهذا عمر رضي الله عنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأنه مشكلة الفقر، مشكلة. وشوف كيف الفقر في المجتمعات الإسلامية والعربية وغيرها، مشكلة لا يستطيعون حلها. ولو وجد النظام الإسلامي كحل ولو في الدول الكافرة لقام بحل كل هذه المشاكل. مقصود الفقير جمع عليه الذل من وجهين، أما الأول فالحمد لله عليه، ابتلاء من الله تبارك وتعالى وإفقاره، وأما الثاني فإذلال الأغنياء للفقراء. لماذا؟ قال بمنهم عليهم في العطية وبإعوازهم أن يظلوا يمدون أيديهم للأغنياء. والأصل في ذلك أن يشبع الفقير من النفقة. الإمام أحمد رحمة الله عليه ومن قبله الشافعي رحمة الله عليه لما سئل كم يعطى الفقير قال يعطى كفاية عام، مش تعطيه لتين ونص. شو يتين؟ أنا شخصيا حضرت مرة في لجنة زكاة ما توزيع من رجل غني على هؤلاء الفقراء من النساء والرجال الأرامل والفقراء والأيتام، والله أنا شفت الجيب ما شاء الله مليئة منفوخة، أخرجها وإنهم بهذا الحجم تقريبا أو أقل قليلا، وإن هي أخوان عبارة عن دنانير وأنصاف دنانير ورقية، يأتي الفقير فيصيب دينارين ونص، دينارين انكسرت خمس دنانير. إذلال ولا مش إذلال يا أخوان؟ إذلال. هذا الأمر أول. الأمر الثاني فيه منته، كيف؟ إنه يعني رقيق، ولو لم يكن يريد المنة لأعطى وكثر ولأعطى في الخفاء. نعم الصدقة الظاهرة جائزة لا بأس بها المقصود. أمر آخر من مفاسد هذه الطريقة أن الفقير اعتاد أن يظل مادا يدا، لأن العطاء الذي يأخذه من فلان قليل لكنه بمجموعه قد يكون كثيرا، فلن تجد لن إلا من رحم الله لن تجد فقيرا إن قربت أو أردت أن تعطيه مالا تقول لك لا أنا اكتفيت. ليش؟ لأنه يعرف أنك تظن أن العطايا التي تصله لا تكفي، وفي الواقع هناك بالفعل أعياد كثيرة لا يصلها ما يكفيها. المقصود الإمام الشافعي رحمة الله عليه كم يعطى الفقير عنده؟ 400 دينار. 400 دينار يا شيخ ذهب كفاية سنة كفاية عام كامل، و400 دينار ذهب اضربوها الدينار يساوي 4 غرامات وربع، والغرام كم لها؟ 13 دينار. يلا وين تهين الذهب؟ أبو علي احسب أبو محمود انتو 2 تدعين ذهب، يلا خلصونا قديش الذهب اليوم؟ 13 في 4 52 في 400 كم بطلع يا اخوان؟ 2 في 4 8 و2 في 5 في 4 حوالي 2000 دينار. 2000 دينار يعني شو بصير؟ بصير غني مزكي، وهذا ما نحتاجه لنظافة المجتمع. فأما إن بقي الحال على ما نرى فلن تروا نظافة في مجتمعنا. أنا شفت في صندوق الزكاة ووزارة الأوقاف امرأة جاءت من الأغوار لتأخذ دينارا ونصف الدينار، وحرمة ثانية عشان تأخذ ليرتين. بالله عليك يا إخوان أجهات طريق هذولا، بس الفقير بيظل إيش يا إخوان؟ يعني أرعن كما يقال. إيش معنى أرعن؟ يعني وين بدبته بمشي بيتفرقش معه. ليش؟ لأنه عنده أولاد. لكن الفقير محروم يا أخوان. يمكن ابن الفقير أو أبناء بعض الفقراء ابنه ما بيأكل بوز زي أولادنا مثلا، ولا بيأكل شيبس على كيفه، ولا أنه بيلبس من وراء الناس. الملابس البالية من الأحذية وغيرها هي التي يلبسها أبناء بعض الفقراء. أنا دخلت بعض بيوت الفقراء يا أخوان، والله العظيم لو دخلتوها معي إنه غير شفت حالكم. مش أغنياء، ملوك ملوك. دفاية في الشتاء ما فيش، مش سجاد، حصيرة حصيرة على البلاط ما في، وأصحاب الدور حسبي الله على كثير منهم بني آدم يلا يلا راك بوصل 150 دينار 200 دينار بدفع 125 دينار أجار جار. امرأة ليس لها إلا ولد، زوجها متوفى رحمة الله عليه، هذا بحث شخص أنا يعني واقف عليه، إلها ولد بيشتغل عند صاحب البيت اللي ساكنين فيه. كم الأجار يا إخوان؟ غرفتين بنفعين 70 دينار. طب كم يعطي الولد؟ أجرة 90 دينار. كم بتصفي له؟ 20 دينار. إيش يعني؟ المرأة دواء يعني. واحد أحيانا قد يتكلم بكلام والله خطير يا إخوان. ماذا تفعل هذه المرأة؟ ماذا يفعل هذا الولد؟ يسرق؟ طب بدي يصبر كيف سيعيش؟ فهموني، متى سيتزوج؟ هاتوا نشوف. ولذلك يا أخوان الله عز وجل لما أنطق رسوله عليه الصلاة والسلام إنه أول من تسعر بهم جهنم 3 ذكر منهم الغني، وغني منفق. طب ما بالك الغني الذي لا ينفق؟ غني أنفق رياء فعذب في جهنم أول الناس. طب إيش رأيك في الذي لا ينفق؟ شو رأيك يا أخوان؟ ولذلك يا أخوان ميزان الأمة، ميزان الأمة من حيث العموم قضيتين. نجاة الأمة تتعلق بشخصين في هذا الكون، في أي دولة من الدول وفي أي دين من الأديان حتى لو كان باطلا، علماؤهم وتجار. إذا العالم غش أو خدع أو لم يقم في مقامه حين أرادته الأمة هلكت الأمة. والتاجر إذا غش خدع قصر ولم يقم في مقامه حين أرادته الأمة أو احتاجت إليه هلكت الأمة. ولذلك أمة الإسلام في مهلكة الآن من الطرفين إلا من رحم الله، من بعض العلماء الربانيين ومن بعض التجار أو الأغنياء الذين يخافون الله تبارك وتعالى. واضح يا أخوان؟ فضل الله.
وأتى من الدال التي على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله
هنا مسألة التداول للأموال. إذا الأغنياء أمسكوا أموالهم لم تخرج للتجارة ولم تخرج صدقاتهم، شو بصير يا أخوة؟ أموال تمسك فتقل في المجتمع. طب كيف يتداول الفقراء الأموال ويعيشوا ما دام أن المال فقط متداول بين الأغنياء؟ صعب. ولهذا تكثر البطالة ما قلة الأموال في أيدي الفقراء، لأنه أكثر العاملين في المجتمع من الفقراء. ولذلك الحركة الشيوعية لما قامت شو سموها؟ حركة مين؟ العمال. لأنهم مين؟ العمال الكادحين. حركة العمال الكادحين والفقراء. والفقير دائما كما ربت اليهودية الدول العربية على الطبقية، ربت الفقير على كره الغني، وربت الغني على الخوف من الفقير. الفقير بكره الغني لأنه ما بيعطي، والغني يخاف من الفقير لأنه يظن أنه فيأخذ منه ماله، فدب الخوف والرعب بين الطرفين، فهذا سبب لهلاك المجتمع. هنا لفت لابد من اعتبارها في استعمال الألفاظ في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها لها مدلول. قال ومما رزقناهم إيش؟ ينفقون. إيش معنى النفقة؟ من وين أخونا؟ قال من النفق. ليش؟ قال لأن النفق له أول وآخر، مدخل ومخرج، وفي نفس الوقت قد يكون مدخله مخرجا وقد يكون مخرجه فيما بعد إيش؟ مدخلا، والمدخل الذي السابق يكون مخرج. شو معناته هذا؟ أي أن النفقة التي تخرجها مدخلها إلى تصل حتى تصل إلى الفقير لا تخف، هناك من يخلفه عليك، فكأن المال يرجع إليك من نفس النفق، بس من وين؟ من طريق مين؟ طريق الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ولذلك لما جاء بعض أقوام فأسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه العطاء فأعطاهم، فرجعوا إلى أقوامهم فقالوا أسلموا فإننا قد جئنا من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مين بخاف الفقر وهو يعلم أن الله موجود؟ من يخشى؟ من يخشى الفقر وفي كل يوم يطلع ملكين؟ يقول الأول اللهم أعطي منفقا خلفا، راح من هذا يجيك من نفس الطريق اللهم أعطي منفقا تلفا. واضح؟ ولذلك يقول الإنسان ما يبخل، البخيل يبخل عن نفسه، يفقد البركة في المال ويفقد الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أنفق رسوله بقوله إن الرزق لا يطلب دولة ليس رزقا بالحلال، قال يطلب أحدكم كما يطلبه الموت. ولذا لما قيل ابن عباس رضي الله عنه أرأيت رجلا في غرفة كيف يأتيه رزقه مدام هيك؟ قال كما يأتيه الموت. ثلاث قضايا مستوية، رزقك وموتك وذريتك إن تزوجت كلها في مستوى واحد. كيف بتموت؟ ترزق. كيف تموت؟ تأتيك ذرية كواحد. ليش؟ قال لأن هذه القضايا كلها راجعة إلى قضاء الله الكوني، لا تتعلق بالشرع إلا من وجه واحد، وهو قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. رزق نافع، لكن المشكلة فيه هنا الشرع أن تجعله من حرام، ولو صبرت عليه لجاءك من حلال. فلا تستعجل ولا تستبطئ رزقا، فإن الله رازقك لا محالة. ولذا قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. جاء رجل إلى ابن عباس وكان في منى في قضية ما، فسمع قوله تبارك وتعالى هذه الآية في الزاريات فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال ويله من الذي ألجأ الله أن يقسم؟ قضية مش محتاج إلى قسم، قضية لا تحتاج إلى قسم. ولذلك فيما ذكر لنا في قصة عن صاحبها حجر كبير يريدون ضربه فما استطاعوا، فنادوا هذا الرجل لشدة سائله، قال فضربه الأولى ثم الثانية فانفلق نصفين، وإذا بداخله حفرة فيها ماء وعشب ودودة تتغذى عليه ويشرب من الماء. شو رأيك يا أخوان؟ فلو كنت في جحر لرزقك الله. طب نحن كنا في جحور والله رزقنا، بطن أمي وأمك مش جحور، جحر مش جحور، أجاك رجلك ولا ما أجاك؟ اطلعت 3 كيلو 4 كيلو 2.5 ولا ما طلعت؟ من وين هذا كان يجي؟ من الله. ولذلك تذكر قول الله ينفقون ما أنفقتم من شيء فهو من نفس الطريق يخلفه يعيده إليك، فلا تبخل على نفسك. نعم.
وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواتوا إخوانكم المعدمين.
لذلك يا إخوان قد تجد الرجل الضعيف، مش النحيف، الضعيف الأحمق لكنه ذو رزق واسع، وقد تجد الرجل القوي الذكي لكنه فقير. من وين؟ خلاص قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت لكم الموت، الذرية، الرزق قدر كوني لا تتدخل فيه. سنة سنوات يا أخوة قصة الآن والله تذكرتها، كنت بعمل معي في الإغاثة الإسلامية، معروف كنت بعمل في قسم الدعوة والإرشاد هنا في الأردن، هي في السعودية من جدة. المقصود حصل شيء ما فبدأ ترميج كما يقال بعض الموظفين، فأنا حسبت حساب أنه الدور لا هدمي، فنمت كنت قاعد فجأة كثير ثم استيقظت. في هذه الإغفاء أو كان لي والله الآن ناس شوي، المقصود رأيت في المنام أنني أقرأ قل هو الله أحد، لكن بطريقة غريبة قرأت قل هو الله أحد، هي الله الصمد مش هيك، قرأت قل هو الله أحد الصمد الصمد، فاستيقظت مباشرة قلت يا الله حقا إنه الذي تصمد إليه حوائج الخلق، فكيف تعبأ برزقك ورزق أولادك يا من أنتم لا شيء بالنسبة لهذا الكون؟ فقلت والله لا أفكر في رزق أبدا، والحمد لله اليوم لا أزكي نفسي على الله، ما بفكر في رزق إطلاقا، أجا راح كثر قل كلها عندي لا يساوي شيء أبدا. ولهذا كما يقول بعض التابعين قال لقد خلقت لأمر عظيم فاهتم بما طلب الله منك ولا تهتم بما تكفل الله به لك. عظيم، الله طلب منك العبادة، ليش مشغول بالرزق؟ ما تنشغل بالرزق. ايش يعني قلت؟ لا اهتم ولا ايش؟ اهتم باللي طلبه الله منك ولا تنشغل بما تكفل الله لك به. خلاص يا الله خلقك حتى يرزقك وحتى تعبده. ولذلك دائما يا اخوان تذكروا قول الله اياك نعبد واياك نستعين، ولكن عليك ان تاخذ الاسباب. اما ان يجلس العبد في بيته يقول يرزقني الله يرزق، لكن فرق بين الرزق الشريف من ذات يدك وكسب يدك وبين الرزق الذي قد يكون فيه منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى كفا وان كان بعض العلماء ضاعت النص فيها خشونه فقال ان هذه يد يحبها الله ورسوله، وقال اليد العليا خير من السفلى والتي تعطي خير من التي تأخذ. واضح يا اخوان؟ لكن عليك ان تهتم بما طلب الله منك من عباده ولا تنشغل بما تكفل الله لك. نعم.
وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود.
متضمنة للإخلاص.
لأن الصلاة متضمنة
الإخلاص للمعبود.
عندي للإخلاص.
طيب مش فاهم.
والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه
فلا إخلاص ولا إحسان. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليه وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة.
والله عز وجل قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله كما قلنا سابقا، كم نوع آيات ربنا عز وجل؟ قسمين: آيات كونية الخلق، وآيات شرعية اللي هي كلامه القرآن الكريم. إذن الآيات المتلوة هنا إيش هي؟ شرعية القرآن الكريم. إذن فآيات الله تتلى، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتلة، والتلاوة هنا بمعنى القراءة. التلاوة بمعنى القراءة. نعم.
فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه.
أما القسم الثاني وهو الحكمة، فالمطلوب منك أن تؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة لا تفصيلا. أما في التفصيل فعليك أن تؤمن بما ثبت عندك من طريق من تثق بعلمه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المحتج به بقسمه الصحيح والضعيف. الصحيح والحسن. فأما الضعيف فلا تنفيه ولا تثبته، لأنه قد يتقوى والأصل فيه النفي. وأما الموضوع فلا يجوز لك أن تثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا فار؟ طيب.
ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه.
نعم.
إما بجهده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة. نعم. الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم. نعم. لما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا.
يعني مقصود الشيخ الكلام على صفات الله تبارك وتعالى، وأظن سيأتي بعد موضوع إن شاء الله قريب جدا راح يكون أقول نتكلم عليها بنوع من الزيادة في التوسع. نعم.
وقوله: وما أنزل من قبلك، يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه.
طبعا أنت إذا آمنت بكتاب آمنت بمن أنزل عليه، ولذلك لما تثبت نسب الكتاب لرجل تشهد بهذه الشهادة أنه هو الذي ألفه وكتبه. واضح؟ فلما تشهد أن هذا الكتاب حق من عند الله مباشرة، وهذا يسموه بدلالة اللزوم، يلزم من ذلك أنك إيش؟ تؤمن بأنه الرسول الذي جاء هو أيضا رسول الله، لأن الكتاب أنزل عليه. نعم. فمن لوازم الإيمان بالكتاب الإيمان بمن أنزل عليه الكتاب. نعم.
خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم.
ولذلك يوم القيامة الله عز وجل يسأل الأنبياء: بلغتوا ولا ما بلغت؟ بلغنا يا رب. من يشهد لكم؟ ما في واحد يقول تشهد لي أمتي. طب من يشهد؟ قال: أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كنا آخر الأمم لكننا أفضل الأمم. ليش؟ قال: لأن رسولنا أفضل الرسل. ومن لوازم ذلك أننا أفضل الأمم، ومن لوازم ذلك أن أصحاب رسول الله أفضل أصحاب النبيين، ومن لوازمها أن أفضل الصديقين صديق رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم قال:
يا رب العالمين من زمان قل لي هالكلمة. الله يرضى عليك يا عمر يا رب. نعم.
ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل.
إيش عيد الموجب؟ الموجب والعلم
الموجب
والعلم.
واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل.
احنا قلنا يا أخوان في تفسير سورة الفاتحة إنه ثوابت الإسلام بل ثوابت الديانات كلها الأولى كم؟ إيش هي؟ ثلاث. أحسنت. الأول برطايدك عن هذا النظام صفحي
الإيمان بالله، الإيمان
والرجالية الإيمان بالرسل. لا أول إشي، أول إشي الإيمان بأن الذي يستحق العبادة هو الله من الأول. الثاني لا أنت محمود جديد فاز. الإيمان بالرسل. ثالث الإيمان بالبعث بعد الموت. ليش؟ قال لأن النظر إلى المآل مدعاة إلى أن يحسن العبد بذلك. أنت لما تكون عندك نظرة أنا بدي أتجوز وبدي أبني عمارة وبدي أشتري سيارة، هذا إيش اسمه؟ مآل، آخرة، بعث إن صح التعبير. وأريد بذلك أنه آخرة مش بعث بعد الموت، أي بعث من نفس نقول إنجاز التعبير مقصود. طيب من نظر إلى أنه يريد أن يكون صاحب كذا وكذا وكذا، شو بيعمل؟ بيشتغل يوم وبعد عشرة ولا 40 ساعة شغل ليل نهار، ويمكن يصح له كمان يشغل معاه ناس يجيبونه يوفرش. ليش؟ قال لأنهم يريدوا أن يسعد. طب أنا واحد بدي يسعد في الدنيا وبدي أملك عمارة 4 طوابق وأربع سيارات قدامها، فما بالك يا من تريد أن تملك أقل شيء الدنيا وعشرة أمثالها؟ أقل واحد في الجنة قديش يا إخوان؟ الدنيا، الدنيا كلها وعشر أضعافها. الله، عندك أرض قد الأرض، وعندك أبصر شو قد السماء، وعندك شو قد النجوم، هدى في العديد والحريات والذي أعظم من ذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم من ذلك ترى الله. طب واحد بده هالنعيم العجيب هذا شو لابد يشتغل؟ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والعبرة بحسن العمل لا بكثرته. هذا قلناه قبله، العبرة بإيش؟ بحسن العمل لا بكثرته. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الشعبي رضي الله عنه ورحمة الله عليه قال والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صيام ولا صلاة، ولكن سبق بشيء وقر في القلب، شيء وقر في القلب الصديق رضي الله عنه. نعم.
أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى، أي على هدى عظيم،
هدى عظيم،
أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم.
هنا التناويم في لغة العرب كثيرة، أصلها 4 وقيل 5 على ما ذكر ابن هشام رحمة الله عليه، وعدها البعض 10 أنواع من التنويم، ولكن أساسها 4، منها اللي هو ما يسمى بتنويم التنكير. لكن قول الشيخ هنا التنكير للتعظيم، أنا شخصيا ما مر علي هذا الكلام، فلا أدري هل أراد به معنى بلاغي أم غير معنى بلاغي أم غير ذلك، الله أعلم. لكن التنكير كما هو معروف عند النحاة هو دخوله على الأسماء المبنية للتفريق بين معرفتها ونكرتها، كأن تقول قرأت لسيباويه، إن هم مين سيباويه؟ عالم النحو. ورأيت سيباويه آخر، نطلع سيباويه الثاني مين هذا؟ مش معروف. سيباويه بن حارثمة بن جيران، الله أعلم فيه. فهذا الذي يعرفه في تنوين التنكير، أما كونه للتعظيم فأنا شخصيا ما مر علي هذا، ما قرأته، وليس معنى ذلك عدم وجوده، فمن أراد أن يبحث فليبحث. الله أعلم. نعم.
وأي هداية أعظم من تلك
أعظم.
وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم، وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء. وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
يعني وإنا لعلى هدى وأنتم في ضلال مبين. يعني الضلال جاء بفي لأنه في الظرفية. ليش؟ قال لأن الضلال يخيم على صاحبه ويحوطه من كل جهة فلا يرى بطاعة ولا يسمع بطاعة ولا يمشي إلى طاعة وإنما يمشي إلى غير ذلك. ليش؟ قال ولهذا قال الله عليه قال كلا بل ران على قلوبهم فجعل الفوقية للران ولم يجعلها للقلوب. ليش؟ قال لأن الضلالة لما علاهم صاروا فيه. أما أصحاب الهدى قال لما دخلوا فيه رفعهم. كيف؟ عكسية القضية. قال الهدى لما دخلنا نحن في الهدى أعلانا أعلمنا إلى السماء إلى مهبط الوحي. شوف كيف؟ مثل ما ذكرنا في مرة ماضية الله عز وجل لما يتكلم عن الإيمان جيت عبارات عجيبة. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من فوق. فروح روحة الإيمان والعلم وكتاب الله بخلاف روح بدنك اللي هو من تحت رجليك. فمن زاد اهتمامه بالدون سقط إليه ومن زاد اهتمامه بالعالي ارتفع إليه. فلما ضلوا احتواهم الضلال وغشاهم. ونحن وإياكم وجميع المسلمين لما اهتدينا رفعنا الهدى إلى الله. واضح يا إخوان؟ نعم.
لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به وصاحب
مرتفع
مرتفع به.
ولذلك شوف كيف الله عز وجل حتى الأوصاف الحميدة ترفع صاحبها. قال وجاءته إحداهما تمشي في استحياء ولا على استحياء على استحياء الحياء يعلوها ويرفعها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان والحياء ما لهم قرناء أيهما نزع نزع الآخر. فالإيمان والأخلاق الحميدة كما إنك إن رفعتها أي تخلقت بها رفعتك وسمت بك إلى السماء. نعم.
وصاحب الضلال
صاحب وينها؟ ماشي صاحب
وصاحب الضلال منغمس فيه مستقر. ثم قال فأولئك هم المفلحون.
نعم.
والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.
نعم.
حصر الفلاح فيهم.
شوف الله عز وجل شو قال في سورة ثانية قد أفلح المؤمنون. شو معنى الفلاح يا أخوان؟ الآن الفلاح ليش سموه فلاح؟ اللي بيحرث وبيبذل جهد وينتظر الإنبات من الله. وانت تحرث وبتبذل جهد وتنتظر العطاء والجزاء من الله يوم القيامة. ولذلك لأنك أنت واحد فلاح ها وواحد حارث وواحد همام صاحب همة عظيمة يا الله كان أصدق الأسماء من يا أخوان حارث وهمام. قال لأن ألصق الأوصاف بالعبد المؤمن الحرف والهمة التي ينتج عنها إيش؟ الفلاح. أولئك هم المفلحون. الفلاح متى يكون؟ بعد الحرف والهمة. واضح يا إخوان؟ ولهذا سمي الفلاح فلاحا فالله جعلنا وإياكم الفالحين المفلحين. نعم.
حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم وما عدا تلك السبيل فهي سبيل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.